من لما حضرته الوفاة من حبه للمال وجشعه بالمال أخذ خرج الذهب فابتلعه في فمه ليموت معه. قال ابن الجوزي: وقد رأينا بخيلا بخيلا عدا للدرهم والدينار حضرته الوفاة عنده ذهب وفضة وكان ناقما على أبنائه، يعني مبغض لأبنائه ما يريد يرثون منه شيء، فأخذ أجرة عظيمة طوبة فجعل فيها الذهب والفضة ثم طين عليها ثم أمر أن تدفن بجانب رأسه أو تحت رأسه في القبر تموت معه، حتى يقول سبحانه وتعالى: هو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم هذا ما فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيريد أن يقرب الأمر حتى لا يكون هناك مشوار في أخذ الذهب والفضة وتكون قريبة وحامل يلسع بها في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا عبدا. ومنهم من يقسر على نفسه فيعبد الدرهم والدينار ويوالي عليه ويعادي ويكون ليله ونهاره، وأقاصيصهم عجيبة في هذا والملك لله. قال سبحانه، نعود للآية: أفرأيت من اتخذ إله هواه. قال سيد رحمه الله: ومنهم من يتخذ الكرة هوا، يقول في الظلال الكرة هذه يتخذها هوا فتجده يوالي عليها ويحب ويبغض، بل والله إن بعضهم ترك الصلاة من أجل أن يحضر مباراة. ومنهم من يوالي على النادي حتى يضارب عليه من أجل على نادي آخر، ومنهم من يلبس زي النادي ذاك فتجده أصفر صفاريا أو أزرقا سيارته زرقاء وعلمه أزرق ومزاريته زرقاء وكل شيء فيه أزرق وعينه زرقاء ويلد أزرق، وتجد بعضهم أصفر في كل شيء حتى حذاءه صفراء وأظافره يصفرها لأنه صفراء، وما أدري مع ألوان الأندية لكن على الأندية. وتجد بعضهم يقتحم ويضارب، وقد أخبرنا بعض الثقات ممن لا يشك في كلامهم أن بعضهم ضارب في سبيل الكرة حتى كسرت يده. فانظر إلى هذه التضحية وانظر إلى هذا. ومنهم من كان هلاليا وامرأته نصراوية، فلما غلب الهلال النصر قامت واحتجت فاحتج فطلقها. وهذا قد ورد بأسانيد بعضها يسند بعضا لا بأس بها جيدة ولها متابعات وشواهد واعتبارات. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، الأول من تعلم علما ليقال هو عالم قارئ، والآخر من قاتل ليقال هو جريء شجاع، والثالث من تصدق ليقال هو جواد كريم. رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه أحمد وغيرهم من أهل العلم. فإذا علم هذا فعلى الإنسان يتقي الله. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه، وذكره الدارمي في كتاب أو في باب التوبيخ لمن طلب العلم غير الله عز وجل. فنعوذ بالله من سوء المقاصد، بل على الإنسان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليعبد الله على بصيرة وليعلم الناس. فمباهاة العلماء أن يظهر أنه يعرف ما يعرفون، وتجد بعضهم يتكسر بالمسائل كما يقول ابن تيمية حتى تجد المسألة فيها خلاف بسيط أو قولان لأهل العلم فيقال فيها سبعة أقوال، ثم يورد الأقوال وتجده يزبد ويرعد كأنه جمل هائج مغتلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وبعض الجهلة يقول: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهو لا يدري أن العلماء أصلا فيها خلاف. وبعضهم يسير في مسألة قال فيها قولان، حتى إذا أخطأ في قول وإذا هناك احتياط له قول آخر احتياط، حتى أن جاهل يقول: سألوه ما رأيك في المسألة الفلانية؟ قال فيها قولان. قالوا الأخرى؟ قال فيها قولان. قالوا ما رأيك في الله عز وجل؟ قال فيه قولان. وهذا مذكور في كتب أهل العلم ممن ذكره كثير منهم في التاريخ. وممارسة السفهاء هو مجادلتهم ومحاربتهم ومجاراتهم في السفهاء، فإن السفيه ما لك أن ترد عليه ولك أن تخسره وأن تتركه وأن تعرف عنه، فإنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وأما صرف وجوه الناس فهو الذي يحب المدح والثناء بالعلم وبنصره والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لم يوجد من مسيرة 500 سنة. هذه الزيادة في موطأ مالك في كتاب اللباس باب لا يكره للنساء لبسه. وأما الحديث الأول قصدي وإن ريحة لا يوجد مسيرة 500 سنة عند مالك في الموطأ، وأما الحديث الأول فإنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد والدارمي بأسانيد صحيحة. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله يقول وإن تطيعه تهتدوا، إن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فأطلب من إخوانا أن يمروا السنة على ظاهرهم، وإمرار السنة على ظاهرك أن تكون متزين بالسنة كقصر الثوب، كإعفاء اللحية، كقص الشارب، كالسواك، كعلامات أهل السنة الذين يظهرون بها. والباطن أن تكون متبعا في معتقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا لواجبات الإسلام كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها من أعمال القلوب. فاتباع الهوى نوع من الشرك، كما قال بعض السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى. وقد تعود السلف من هوى من الهوى لأنه قائد يقود صاحبه إلى النار والعياذ بالله. فكل من تكلم في مسألة أو موضوع بدون علم أو بدون أثارة من علم أو بدون نية حسنة تجده يناقض نفسه ويأتي برأي شافه ويتعسف ويلوي النصوص. وقد قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرضى بسنته ظاهرا وباطنا، وأن تحكم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وسلوكه وأفعاله وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحاكم في أمرك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله شيخك وإمامك ومربيك وأستاذك، وأن تتعلم على يديه كأنك حضرت أصحابه رضوان الله عليهم وكأنك جاورتهم. فلا تقبل القول إلا إذا كان عليه شاهدان من الكتاب والسنة، ولا تقبل الأمر إلا إذا كان عليه بينة من بينات محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل الأمر إلا إذا كان موافقا لسنته صلى الله عليه وسلم. وقال النووي: روينا في كتاب الحجة بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مع العلم أن ابن رجب وبعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث، لكن معناه صحيحا، فإنه لا يؤمن أحد من الناس حتى يكون هواه تبعا لهوى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وكان يقول: خذوا عني مناسككم. وكان يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. فعلى العبد أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحكم أباه ولا شيخه ولا أستاذه في أي أمر من أمور دينه. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعند التنازع علينا نرد للكتاب والسنة ولأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية أبينها لكم بضرب مثل ردت لغير أهلها، مثل قضية التطرف: هل عند المسلمين، هل عند أهل الصحوة، هل عند الدعاة، هل عند طلبة العلم، هل عند الملتزمين والمتدينين تطرف؟ من الذي يفتي في هذه المسألة؟ نسمع كثيرا من الناس هم عوام صراحة لا يملكون كتابا ولا سنة وليس عندهم شريعة، يحكمون على الشباب بالتطرف. نقول: من نسأل؟ نسأل العلماء. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإلى فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وإلى الشيخ الفوزان، وإلى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ الحيدان، والشيخ بن جبريل، والشيخ البراك، والشيخ بن قعود، وغيرهم من مشايخ من مشايخنا وعلمائنا. فنقول: هل هؤلاء الشباب فيهم تطرف؟ هل مثلا من أعفى لحيته وقصر ثوبه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصام وصلى ودعا هل هو متطرف؟ هل رأيتم في شبابنا تطرف؟ ما هو التطرف؟ إنا نسمع من الإعلام الشرقي والغربي اتهام الشباب بالأصولية والتطرف، هل هم متطرفون أم لا؟ فإن أفتونا وأخبرونا أن عندهم تطرف قبلنا وصدقنا، وإلا فلا نسأل غيرهم، ولا يجوز لأحد أن يتحدث غير هؤلاء في هذه المسائل وقف عليها من أمثالها. أيضا هذه الجماعات مثلا التي في الساحة لك أن تتعاون معها إذا أصابت، وإذا أساءت أن تجتنب إساءتها حتى ولو لم تكن أنت في الجماعة. فمثلا أحسن السلفيون في مسألة أو في كتاب أو في مشروع فقم معهم واسندهم، أحسن الإخوان في مسألة قم معهم واسندهم وعاونهم، أحسن التبليغ في مسألة قم معهم واسندهم وعاونهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وفي حديث عند الترمذي بسند فيه كلام لا يكون أحدكم معه، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسنوا فأحسنوا وإذا أساءوا فاجتنبوا إساءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى محذرا المخالفين عن شرع رسوله عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: فليحذر من لم يتبع الرسول في أقواله وأعماله ظاهرا أو باطنا أن يطبع الله على قلبه وأن يزين له سوء عمل فيراه حسنا فيزداد شرا على شر، أو يصيبه الله بعقاب عاجل مؤلم لا يتخلص منه مع ما أعد له في الآخرة من النكال والإهانة. وقال ابن كثير: فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ثم ذكر الحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي مع المثل، إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، فجعل الرجل يدعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري في الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي، ومسلم كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا له تفسير عند أهل السنة أنهم الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضح لهم الأمر واستبان لهم، لكن ركبوا رؤوسهم وأشربوا الهوى في قلوبهم. قال سبحانه وتعالى محذر الأمة عن الفرقة والخلاف: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قيل شيعا أحزابا وفرقا وطوائف. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوا بفعل ما أمرهم به من الاجتماع على دينه متحابين متعاونين على الخير، وأن لا يموتوا إلا وهم مستسلمون له سبحانه، منقادون لأمره، متبعون لرسوله، محبون لفرعه، كارهون لما خالف نهجه سبحانه وتعالى. هذه من المسائل التي اختلف الناس فيها قديما وحديثا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس يجعل من نفسه حكما في مسائل الخلاف، فقوله أو ما وافق قوله في وجهات النظر أو في مسائل الخلافية هو المعتبر، بل بعضهم حتى في مسائل الفروع التي اختلف فيها أهل العلم الجزئيات كرم اليدين على الصدر والجهر باسم الله والقراءة خلف الإمام في الجهرية وغيرها من المسائل يجعل قوله هو الصحيح وقول غير خطأ. وفي مسائل أخرى كمسألة هل فقه الواقع ضروري للإنسان أو غير ضروري، مع العلم أنه من قال ضروري فلا يسقط ومن قال غير ضروري فلا يسقط، وأن الناس ليسوا مكلفين أن نمتحنهم في هذا، هل فقه الواقع من الشريعة؟ هل علينا نتعلم فقه الواقع أو نتركه؟ هذه ليست من مسائل الاعتقاد ولا أجمع عليها العلم، وهي وجهات نظر، فعلى العبد إذا لم يأتي منه خير أن يقص شره عن المسلمين. واعلموا أيها المسلمون أن خلاف التنوع لا يفسد القلوب، وقد اختلف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل وكانوا مجتمعين متحابين متعارفين، يصلون سويا ويدعو بعضهم بعضا ويجلسون سويا ويتزاورون ويتجاورون والحمد لله. فقد اختلفوا في مسائل كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم، ومن استعرض المغني يجد أن مسائل الإجماع في مسائل المسائل الفرعية قليل، وأن أكثرها مختلفون فيها، ومع ذلك تحابوا وتصافوا وتجاوروا ولم يأتي بينهم وغينة. فمن الصحابة من ضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، ومنهم من ضمها تحت السرة، وهذا لم يعب على هذا ولم يبغض هذا ولم يعادي هذا. ومنهم من أفطر في السفر، ومنهم من صام في السفر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ومنهم من كان يحرك إصبعه في التشهد، ومنهم من كان لا يحركها ولم يعد هذا على هذا، إلى مسائل أخرى. حتى في بعض المسائل المعتقد، فإن منهم من رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومنهم من قال لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هذا على هذا، ولم يسب هذا هذا، ولم يعادي هذا هذا. فلماذا نختلف على مسائل؟ وقد سمعت أن بعض الناس في بعض المساجد في التراويح تغاضبوا في بعض الأحياء وتهاجروا من أجل أن إماما صلى بهم 11 ركعة، وكانوا يرون أن يصلي بهم 13 ركعة، فبعضهم ترك صلاة التراويح وذهب إلى مسجد آخر وهجر أهل هذا المسجد، وهذا من الجهل. فإن 11 ركعة سنة، وورد في بعض الألفاظ 13 ركعة، والراجح 11 ركعة، ولو اجتمع الناس على الأمر المرجوح لكان خير. وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي تابه الله أن أناسا في بلد من البلاد تضاربوا في المسجد في صلاة التراويح، كلهم بعضهم 23 ركعة وبعضهم 11 ركعة، فاختصموا وتشاجروا، وبعضهم أخذ عصي، وبعضهم تحزب في طرف المسجد، فحضر عالم من العلماء قالوا: ما رأيك يا شيخ، نصلي 23 ركعة أو نصلي 11 ركعة؟ قال: أرى أن تغلقوا المسجد ولا تصلوا فيه هذه الليلة، هذا الأحسن. وصدق في فتواه، فإن دخولهم بيوتهم وتركهم للتراويح على اجتماع القلوب وعلى الخير أحسن من أن يجمعوا وهم متناحرين على رأي من الآراء، أو يبقوا في خصام وجدل، وهذا من الجهل. وقف على ذلك من الزكاة الحلول، فإن بعض الوعاظ دار في المساجد وقام بعض صلاة الجمعة حتى في مساجد أبها، وحذر الناس وقال: انتبهوا أيها الناس، لا يضللونكم الذين قالوا إن في زكاة، إن في الحلي زكاة، بل ليس فيها زكاة. طيب، وهل هذا تضليل؟ وقد أفتى علماء الإسلام، كثير من علماء الإسلام، بأن فيها زكاة، وهي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأفتى بعضهم بأنه ليس فيها زكاة. أما الذي يحذر الناس من هذه الفتوى فما أصاب، ولماذا هذا الجدال؟ ولماذا أشغال الناس بهذه المسائل والمعاداة والموالاة عليها؟ ليس من دين الله. قال الشاطبي: كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، ولم يرد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والتنافر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، فالإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين، ذكره في الموافقات وفي الاعتصام. بعد الأذان نستمع لبعض الأسئلة. الحمد لله، هنا سؤالان فقهيان أجيب عليهما ثم أجيب على بعض الأسئلة العامة. يقول: هل النية شرط في الوضوء؟ يعني هل يشترط في وضوءك أن تنوي أنه وضوء؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. ذهب أهل الرأي الأحناف والثوري رحمهم الله إلى أن النية ليست شرطا في الوضوء، وهي من باب والوضوء من باب التنظيف، فلو غسلت أعضاءك على سنة الوضوء ولم تنوي أنه وضوء جاز لك عندهم أن تصلي به الصلوات، عند الأحناف والثوري أهل الكوفة، وقال هو ليس عبادة وإنما هو تنظيف نفسي. وذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والليث بن سعد إلى أنها الفرض وهو الصحيح، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لمن أراد أن يتوضأ من نية، وهو الذي وافقت عليه النصوص وهو القول الراجح في المسألة. فإذا مثلا غسلت أعضاءك كالوضوء ولم تنوي به الوضوء لا يجزئك حتى تنوي أنه وضوء، فمن اغتسل تبريدا أو توضأ تبريدا لا لأنه نية الوضوء لا يجزئه، لا بد من النية. المسألة الثانية: هل غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء واجب أم سنة؟ هذه كذلك مما اختلف فيها العلم، وإنما أبينها لطلبة العلم، فقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه مستحب. مالك والشافعي ذهبا إلى أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحب، وأن من فعل ذلك فلا شيء عليه، يعني من أدخلهما قبل أن يغسلهما. وذهب الإمام أحمد، وهو قول لعلي بن أبي طالب ولأبي هريرة ولابن عمر ولابن المنذر ولجمع من أهل العلم، إلى أنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وهو الصحيح. دل على ذلك حديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، أو يغسلها ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت أنت في أول المحاضرة إن علينا نجتمع جميعا تحت حزب الله، ويوهم هذا حزب الله هذا الذي في لبنان. لا، لم أرده ولم يفهم الناس إن شاء الله، بل حزب الله المذكور في القرآن: ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول: ما رأيكم في كتاب تنبيه الغافلين للنيسابوري؟ فيه أحاديث كثيرة موضوعة ومكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرى أن طريق الهجرتين ومدارج السالكين ورياض الصالحين والترغيب والترهيب تغني عنه، وفي بعض اللفتات الجميلة. يقول: إذا كان الانتماء إلى أحد الجماعات العاملة للإسلام التي تجعل الكتاب والسنة هي الأساس والمبدع مع محبة كل العامل الإسلام به من دون تفضيل لأحد منهم على أحد ومن دون تخطئة، فما الرأي؟ ليس في بأس أن يعمل أحد مع جماعة الإسلامية تريد الله والدار الآخرة، بشرط ألا يوالي على هذه الجماعة ولا يعادي، وبشرط أن لا يجب على الناس أن يتبعوا هذه الجماعة، أو يقول أن هذه الجماعة هي المصيبة وغيرها المخطئة، أو أن جماعة المسلمين تنحصر في هذه الجماعة ومن شد عنها شد في النار. هذا لا بأس أن يتعاون معه، لكن المسلم يتعاون مع الجميع فيما يفسدون ويتجنب إساءة الجميع. يقول: إذا علمت أن بعض الناس يوالي ويعادي على فئة أو طائفة ماذا أفعل؟ تنصحه وتبين له الحق وتدعو له بالرشد والصواب. ما رأيكم في البث المباشر؟ كان هناك وعدا أن تكون هناك محاضرة، وقد دللتكم على بعض المحاضرات ككتاب الدكتور ناصر عمر ومحاضرة للدكتور محمد عبد اليماني قديما تبين أضرار البث المباشر وماذا سوف ينقله للناس إلى غير ذلك. فعسى أن أجمع بعض الوثائق وبعض المعلومات وأذكرها لكم إن شاء الله. هل يجوز للموظف أن يترك عمله من أجل حضور هذا الدرس؟ لا يجوز له أن يترك عمله من أجل أن يحضر هذا الدرس، فإن أذن له رئيسه والمسؤول عن حضر، وإلا فليبقى في وظيفته وفي عمله، لأن ذاك واجب وهذا نافلة، ويمكن أن يصله الشريط الإسلام إن شاء الله ويستمع للمحاضرة أو الدرس. يقول: هل قراءة الكتب المختصة في العلوم العلمية كالإحياء والكيمياء والفلك ومناقشة هذه الأمور مع بعض الناس من الهراء المضيع للوقت؟ لا، كل بحسبه وبنفعه وفائدته. إن كنت تناقش هذه المسائل للنفع والفائدة في المجلس وأناس يستفيدون أو طلبة علم متخصصون أو وراء فائدة فلا بأس، أما تأتي إلى أناس لا تتسع عقولهم لهذه المسائل، وتأتي إلى أناس لا يعرفون الوضوء كأعراب وجهلة، وتخبرهم عن ثاني أكسيد الكربون ومكونات الهواء ونسبة الهيدروجين والإدروجين وغيرها، فإن هذه طلاسم وهذه لا تصلح أن تتحدث بها وهي مضى عهد الوقت. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون. وبعضهم قد يتكلم في هذه المسائل ليتبجح ويظهر أنه عنده علم، حتى إن بعضهم يتكلم ويرطن الرطانة مع والديه العزيزين الإنجليزي، يتكلم لهم بالإنجليزي. يقول الشيخ محمد الغزالي الداعي الكبير هذا على أن هناك يعني بعض الملاحظات لا يسلم منها البشر، وقد بينت في كتب الفضلاء، لكن لفتات تعجب. يقول كنت أستمع إلى صوت أمريكا مرة في الليل، وهناك برنامج عندهم ما يطلبه المستمعون، فسمعت رجلا من العرب من بلد عربي يدرس هناك، أرسلوه أهله أبوه عجوز وأمه في بادية في خيمة ينامون على جبالة، أرسلوه يدرس هناك، فيقول له المدير ماذا تريد أن تهدي لأهلك في بلدك العربي؟ قال أغنية شافية. قال فعجبت لهذا الرجل، خرج من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم بلاد الرسالة، وكان ينتظر منها أن يدعو أولئك إلى الإسلام وأن يدخلهم في دين الله زرافات وحدانا، فذهب هناك ووالداه ينامان على قمامة وجبالة في خيمة ومقطعة في الصحراء يهدي لهم أغنية شافية. هذا فكر هابط. فقصدي أن معلومات الناس أو فهم الناس أو مواقف الناس أو إدراك الناس مختلف، هم درجات عند ربك. بعض الأسئلة لا علاقة لها بهذا الدرس، لكن هنا أيها الإخوة، أحد الإخوة وصلتني رسالة الآن يقول الأخ عبد الكريم، وهو رجل صالح كان في أبها مصري الجنسية، وكان من الملتزمين والمستقيمين، نسأل الله أن يتغمده برحمته. توفي في حادث سيارة قبل 3 أيام، وكان ممن يحضر هذا الدرس وغيره من الدروس ويزاحم طلبة العلم بالركب في حلق الذكر، كان مشبا لله ولرسوله ولا مزكي على الله أحدا، متفانيا في خدمة القرآن الكريم وتعليمه للناس، وفجأة مات في حادث السيارة. لا تنسوه من دعائكم، نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده وأن يقبله في من قبل وأن يكفر عنه سيئاته. قل وقد ترك 4 أولاد وزوجة، أصغر الأولاد 6 أشهر وأكبرهم 4 سنوات، ليس لهم عائل بعد الله ولا كفيل إلا الله ولا وكيل إلا الله. فرجاؤنا من الإخوة الحضور أن يمدوا يد العون، وسوف يكون هناك شباب يستقبلون تبرعات المسلمين ويوصلونها لهذا الأخ الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في دار كرامته. يقول الأخ يلاحظ زحام في المسجد وكثرة حضور حتى من النساء، ولكن لا أرى الأماكن مهيئة. على كل حال هذا ليس بنت الساعة، لكن من زمن ونحن نقول هذه، ونسأل الله أن يحلها بحل من عنده، فقد عجزنا فيما فعلنا. يعني بنيت المظلات التي ترون ثم زيدت ثم زيدت، وفي الأخير أصبح الناس يصلون في الشمس والبرد. فأسأل الله أولا أن يكتب الأجر لمن تحمل الشمس والبرد وأن يجعلها في ميزان حسناتها، وأسأل الله أن يسهل الأمور وأن يهيئ توسعة ترضي كل مسلم في هذا المسجد. وإلا وصلت 10 رسائل، ومنهم من كلمنا من المشايخ والإخوة، بل منهم من تضرر، ولكن على كل حال عسى الله عز وجل أن يسهل. يقول ذكرت أن محمد بن تومرت أسس دولة المرابطين في المغرب، والصحيح أن دولة الموحدين. صدقت، دولة الموحدين أسسها بن تومرت، ودولة المرابطين أسسها يوسف بن تاشفين. نعم. ومن الموحدين الذين يتبعون بن تومرت عبد المؤمن بن علي، وهو قائد جيشه في الأخير، وكان رجلا كان في قرية مع عجوز، أمه عجوز تطعمه، مات أبوه عبد المؤمن بن علي هذا، وأتى بن تومرت يزور القرية يدعو إلى الله. بن تومرت كان داعية كبير ربانية، فوجد عبد المؤمن بن علي هذا كبير الجثة نائما، والنحل أقبل عليه من كل جهة. قال بن تومرت سوف يقبل عليه الجيش ويلتف به الجيش كما يلتف به النحل. ثم أيقظه وعلمه القرآن وأخذه ورباه معه، فقاد جيشا ما يقارب 300,000، ودخل قريته. فلما دخل قريته خرجت العجائز على سطوح المنازل يغطرفنا، وينشدنا وتقول عجوز وهي تصيح هكذا يدخل الغريب. فوقف الشعراء فيقول الشاعر في عبد المؤمن بهذا: ما هزع الطيه بين البيض والأسل مثل المؤيد عبد المؤمن بن علي. يقول ما هزع الطيه بين البيض والأسل بين الرماح والسيوف مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. قال: احذف القصيدة وابقى هذا البيت واملأوا فمه جوهرا. فملأوا فمه جوهرا. هذا من أخبارهم. وأثاب الله الأخ يوسف بن تاشفين ولي من أولياء الله عابد وفيه خير كثير. فهذا مدرس التاريخ وأعطى القوس بارها: قد علم كل أناس مشربه. أيها الأخوة الكرام، لا أريد الإطالة عليكم، أسأل الله يجمعنا بكم في دار الكرامة، وأن يعلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أتباع رسوله، وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أخي الكريم، الدال على الخير كفاعل، بعد سماعك لهذا الشريط تكرم بإهدائه لجار أو أخ أو صديق ليعم النفع به، وجزاك الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية بأبها، شمسان، الشارع العام بجوار مكتبة الإحسان، هاتف رقم 224-39-39، والله الموفق.
هذه الجماعات لها محاسن، من محاسنها أنها حافظت على الوجود الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين، هذا أولا. ثانيا، أنها نهضت بواجب الدعوة إلى الله عز وجل في الوقت الذي أصبحت الدول محاربة للدعوة إلى الله عز وجل ومحاربة لعلماء المسلمين، فتصدت هذه الجماعات للقيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث، أنه تم على يد هذه الجماعات بعد فضل الله عز وجل هداية كثير من شباب المسلمين المشهودة في كل بلاد المسلمين وفي كل أصقاع الدنيا، ليست نتيجة جهد حكومة أو دولة، نقول هذا بكل وضوح وصراحة، بل هو نتيجة جهود العلماء العاملين سواء كانوا أفرادا أو جماعات. فهؤلاء هم الذين بذلوا أرواحهم وأنفسهم ومهجهم وتجشموا العقبات وركبوا المخاطر من أجل دين الله عز وجل، وحتى يبقى الشباب المسلم متمسكا بدينه عاضا عليه بنواجذ. حتى المؤسسات الرسمية دورها في هذا الجانب في كثير من بلاد المسلمين دور لا يكاد يذكر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن هذه الجماعات الإسلامية وقفت سدا منيعا في وجوه الأحزاب الكافرة من علمانيين وقوميين وبعثيين واشتراكيين وناصريين وغيرهم. الخامس، أن هذه الجماعات هي التي ردت جموع المسلمين وشبابهم على الجهاد في سبيل الله وعلى بذل الأنفس من أجل دين الله سبحانه وتعالى. ونحن إلى الآن في وقتنا المعاصر لا نرى دولة من الدول التي يعيش تحتها المسلمين أعلنت راية الجهاد في سبيل الله ونافحت عنها. الأمر السادس، أن هذه الجماعات الإسلامية هي التي تبنت المنهج الإسلامي ودافعت عنه ولاء وبراء وتحملت في سبيل ذلك من العنة الكثير، وضحت في طريقها بكثير من العلماء ومن أبنائها البررة في السجون وفي المعتقلات، بل ومنهم من قتل وعذب، ولا تزال السلسلة مستمرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على ما عندهم من الحق، وأن يعيدهم إلى رشدهم فيما نراه عندهم من الخطأ والخلل. هذه محاسن تذكر ولا تنكر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على ما قدموا. وهذه بعض محاسنهم وليست كل محاسنهم. أما إذا أتينا إلى الجانب الآخر وهو الأمراض والسلبيات، وهذه لا تخلو منها جماعة من الجماعات، ولا نستطيع أن نقول إن جماعة من هذه الجماعات تخلو من هذه الأمراض، وتتفاوت بعدا وقربا وكثرة وقلة. من هذه الأمراض العصبية الحزبية، بعضهم إن النصوص النظرية عند هذه الجماعات أن معقد الولاء والبراء هو الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، ونحن نقول ذلك أيضا ونوافق عليه، لكننا نقول إن التطبيق العملي يخالف هذا التصور النظري، فإن ما نراه في واقع الجماعات الإسلامية من التطبيق العملي أن معقد الولاء والبراء ومحل الحب والبغض هو الانتماء لهذه الجماعة أو عدم الانتماء لها، فكل جماعة توالي وتحب وتميز وتواد من كان داخلا معها ومن كان منتظما في سلكها، أما من كان خارجا عنها فإنها معه بين حالين، إما حال البغض وعدم الحب إذا كان متعرضا لها بشيء من النقد أو التجريح، وإما حال خلو الذهن، بمعنى أن لا تعقد قلب أن لا تعقد قلوب أفرادها على حب له ولا تقدير له، فأصبح الحب خاصا بمن يدخل داخل هذه الجماعة وينتمي إليه، وهذا أمر خطير بل منهي عنه شرعا، لأن الحب والبغض ينبغي أن يكون في الله عز وجل، وأن لا يكون معقد الولاء والبراء على الجماعة والطائفة، بل الولاء والبراء يكون على الإيمان والإسلام والإحسان، والولاء والبراء يكون على القرآن والسنة، فنحن نحب ونوالي كل إنسان في هذه الأرض يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة ولو لم نعرف ولو لم نسمع عنه ولو لم نلقى، بل وندين الله عز وجل بهذا أننا نحب أهل السنة والجماعة، وكل فرد ينتمي إلى هذه الجماعة منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، عرفناه أو لم نعرف، عايشناه أو لم نعايش، أنسنا به وجالسناه أو لم نجالس، وهذه أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فهذه الجماعات فرطت في هذا الجانب وجعلت معقد الولاء والبراء هو الانتماء إليها، فمن انتمى إليها انطوت على حبه وموالاته، ومن لم ينتمي إليها وقفت منه موقفا لا يصلح ولا يصح، وهذا هو ما يشيع أو ما نستطيع أن نسميه في العصبية الحزبية. أنا أعلم أن بعض الشباب المنتمي لهذه الجماعات قد لا يعجبه هذا الكلام وقد يقول إن هذا غير صحيح، وأنا أقول لقد وجد هذا المعنى ولكن بحالة شاذة، لقد وجد هذا المعنى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رجعوا من بدر كما تعلمون في القصة المشهورة، ووقع بينهم الخلاف على الماء، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الأمر في حينه وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة، فلا مجال لإنكار أن مثل هذا لا يوجد، لكن ما هو الواجب علينا في مثل هذه الحالة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه جاهلية وأقر أن هذا وجد بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ذممه وقبحه ونهى عنه وأمر بتركه وقال دعوها فإنها منتنة، بل وغضب لذلك وسماه جاهلية، وكل عصبية حزبية تنشأ بين الجماعات الإسلامية فهي من هذه الجاهلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر مترتب على هذا المرض ولازم من لوازمه، وهو أن هذه العصبية الحزبية أدت إلى أن يرفع قدر المنتمي لهذه الجماعة وإن كان وضيعا، ولا نعني برفعة القدر والوضاعة هنا النسب، وضاعة النسب ورفعة النسب، ولكن نعني به التزكية والتقوى والعلم والعمل، فنتيجة لما سبق وأصبح لازما من لوازمه أن هذه الجماعات أصبحت ترفع من قدر المنتمي إليها وتمجده وتبجله حتى ولو لم يكن أهلا لذلك، وفي المقابل تغض من قدر غير المنتمي إليها ولو كان مقامه مقاما رفيعا ومقاما عاليا، وهذه لازمة من لوازم العصبية الحزبية ومقتضى من مقتضياتها، والواقع يشهد بذلك. والله سبحانه وتعالى أخبر أن التفاضل إنما هو بالتقوى، ولم يجعل ميزان التفاضل هو الانتماء للجماعة وعدم الانتماء لها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى أوكل التزكية إليه، ولم يجعل التزكية للبشر عائدة إلى أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. وهذا مرض من الأمراض التي توجد في هذه الجماعات الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يزول هذا المرض، وأن يعطى كل ذي حق حقه، وأن يكون قدر الإنسان بما يحمله من علم وفضل وتقى، لا بانتمائه للجماعة أو عدم انتمائه إليها. لا نريد أن نذكر وقائع تدل على هذا، فإن من عايش هذه الجماعات وخالطها يعرف وقائع كثيرة وأمثلة لما قررنا. نعم، قد يقول قائل إن هذا يحصل من الجهلاء المتعصبين، ونحن نقول بذلك، لكننا نقول إن الإنكار على هؤلاء من قبل العلماء الموجودين في هذه الجماعات إنكار ضعيف لا يرقى إلى درجة النصيحة التي نطلبها وننشدها. ولهذا يستمر هؤلاء الجهال على ما هم عليه من سوء المعاملة لغيرهم إذا لم يكن منتميا إليهم ولو كان من أفضل الناس، وعلى تقدير من كان معهم ولو كان من أجهل الناس، وقد رأينا نماذج من هذا. المرض الثالث أنهم حفروا سعة الإسلام في إطار ضيق وفي حدود مرسومة، فأصبح الإسلام بمفهوم كثير أو بعض من المنتمين لهذه الجماعات هو ما عليه الجماعة وما عليه علماء جماعته وقادة جماعته، وأما ما عليه غيره فإنه ينظر إليه نظرة الريبة والشك ونظرة الخطأ وعدم الصحة. وأصبح كثير من المنتمين لهذه الجماعات يفترض في رأي جماعته العصمة وعدم الخطأ، ويفترض في رأي مخالفي الخطأ وعدم الصواب. وكانت القاعدة المقررة عند سلف هذه الأمة أنهم كانوا يقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فأصبح التطبيق العملي عند هذه الجماعات قولنا صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. ولا شك أن هذا فيه إساءة للإسلام وحفر له في دائرة ضيقة وحدود مرسومة ينبغي أن يتجاوزها، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي الكريم رحمة للعالمين، ولم يرسله لطائفة معينة ولا لجماعة محدودة. نعم، كانت الأديان السابقة قبل هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وإلى جماعته وطائفته، أما نبينا وأما ديننا فهو رحمة للعالمين جميعا، وليس خاصا بطائفة معينة وبحدود مرسومة. الأمر الآخر أن هذه الجماعات الإسلامية ضيقت آفاق النصح والمشورة، وجعلت للنصح والمشورة قنوات معينة لا تتجاوزها ولا ينبغي الخروج عنها، وهو ما أشرت إليه في كلامي أولا، أنه قد يقول قائل لما لا تكون هذه المناصحة سرا بينكم وبين هذه الجماعات أو بينكم وبين قادة هذه الجماعات، ونحن نقول ما الذي جعل النصيحة في هذا القالب فقط؟ نعم، لقد جعل الحكام والأمراء والولاة والكبراء وتبعهم أيضا الجماعات وقادتها جعلوا النصيحة تسير في هذه القوالب الضيقة، ولا تقبل النصيحة إلا إذا سارت في هذا المسار المجهول. ولهذا نحن نسمع كثيرا من يقول اكتبوا سرا أرسلوا سرا، لا، ائتونا بدليل أن النصيحة لا تكون إلا سرا. لقد وقف بعض الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه أمام جموع من الناس حين قال عمر رضي الله عنه أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، قال لا سمع ولا طاعة. قال ولما؟ قال لقد وزعت علينا ثيابا قصيرة وأنت تلبس ثوبا طويلا. قال قم يا عبد الله فبين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال إن أبي رجل طوال وإن ثوبه من أعطيات المسلمين لم يكفي فأعطيته ثوبي فوصل الثوبين معا. قال الآن نسمع ونطيع. أفليس هذا منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال إن النصيحة لا تكون إلا سرا؟ ومن قال إن الأخطاء المعلنة لا يعلن بالمناصحة فيها؟ ولهذا نقول لقد ضيقت الجماعات الإسلامية آفاق النصح والمشورة، وهي في هذا تشبه إلى حد كبير حال الحكام والأمراء الذين يقولون إذا أردتم أن تنصحوا فأرسلوا إلينا لتكن نصيحتكم سرا. وكم من الرسائل ذهبت وكم من الكتابات قد سطرت، فأين النتيجة؟ إن واجب الأمة الإسلامية يقتضي منا أن نصارحها بمشكلاتها وأن نبين لها مزالق طريقها حتى تكون على معرفة وعلى هدى في سيرها إلى الله عز وجل، وحتى تحاكم الأمة كما أننا نطلب من الأمة أن تحاكم حكامها وأمراءها وولاتها إلى القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة، فإننا نطلب من الأمة أيضا أن تحاكم علماءها ودعاءها.